وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء على مائدة شهر الصيام وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: حيثما وجدت المشقة جاء التيسير، ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. فالله تعالى خفف عن الأمة ويسر على أهل الأعذار، فالأحكام في طاقة المكلف، فإذا ظهر في نوع من أنواع التكليف نوع مشقة جاء اليسر وجاء التخفيف. وبدأنا نقف أمام أهل الأعذار على مائدة شهر الصيام، تكلمنا عن الشيخ الكبير والمرأة العجوز، تكلمنا عن المريض وبينا أنواع المرض، تكلمنا عن المسافر وأحكام الصيام المتعلقة بالمسافر، وتكلمنا في آخر لقاء عن الحائض والنفساء. وفي هذا اللقاء مع صنف آخر من أصناف أهل الأعذار، مع المرأة الحامل أو المرضع على مائدة رمضان، حتى نتعلم ونعلم، فالتعليم مسؤولية عظيمة. وجب على الزوج أن يعلم زوجته أمر دينها، كذلك وجب على الابن أن يعلم أمه أمر دينها، وجب على الأخ أن يعلم أخته أمر دينها. فمن عجز لقلة علمه، قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فتأتي المرأة إلى المساجد لتتعلم أمر دينها، فإذا تعلمت المرأة أمر دينها استقر بيتها وانصلح حالها وأطاعت ربها جل جلاله. عندما تبتلى الأمة بصنف من الرجال هم من أهل الجهل فلا يتعلمون ويحتكمون لعادات عجيبة فيمنعون المرأة من التعليم ومن إتيان المساجد لتحصيل دينها، فهذه العادات القبيحة تثمر عدم استقرار وتثمر جهلا مرتبا في البيوت. وسوف يسأل هؤلاء الرجال عن تلك النساء يوم العرض على خالق السماء والأرض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم.
ويشمل الرجل والمرأة فريضة. فلابد أن تتعلم المرأة دينها، لابد أن تحسن عبادة ربها. فكم من امرأة بسبب العادات القبيحة هذه لا تحسن تصلي، لا تحسن تتوضأ، لا تحسن غسل الجنابة والحيض، وربما تعيش امرأة وهي على غير طهارة بسبب زوج من أهل الجهالة احتكم لعادات منعت المرأة من أن تتعلم دينها وأن تعرف أحكام ربها جل جلاله. فيسأل هؤلاء يوم العرض على خالق السماء والأرض. لذا قال النبي عليه الصلاة والتسليم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. إن أرادت أن تتعلم دينها وأنت من أهل عدم القدرة على التعليم فلا تمنعها أن تأتي للسؤال وأن تأتي للتعليم حتى تصح منها العبادة. فالمقصد من خلقنا أن نعبد ربنا جل جلاله القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فتعالوا نتعرف ونتعلم الأحكام المتعلقة بالمرأة الحامل أو المرضع على مائدة شهر الصيام حتى نقوم بواجبنا في تعليم النساء في بيوتنا. الحامل والمرضع على مائدة رمضان لها حالان: الحال الأول لا يشق عليها الصيام ولا يؤثر على جنينها أو وليدها، إن كان كذلك وجب عليها الصوم ما دامت صاحبة بنية قوية لا تتأثر بالصيام على مائدة رمضان ولا يشق عليها، كذلك لا يؤثر مطلقا على جنينها إن كانت حاملة ولا يؤثر على وليدها إن كانت مرضعة. فهناك من المرضعات ما يكون لبنها ليس مؤثرا بالصيام على قوة وبنية الوليد، كأن يكون الوليد مثلا لحالة خاصة به يتناول بعض الألبان الخارجية تكتب عن طريق الطب، ولبن الأم مجرد مساعدة فقط عند الحاجة، فلا يتأثر الوليد إن صامت. فهذا النوع من النساء التي لا يؤثر عليها صيام رمضان ولا يؤثر على وليدها إن كانت حاملة، على جنينها إن كانت حاملة، ولا يؤثر على رضيعها ووليدها إن كانت مرضعة، هذه يجب عليها الصيام ولا رخصة لها. الحال الثاني أن تخاف على نفسها إن صامت، أو تخاف على جنينها أو وليدها، في هذه الحالة لها رخصة الفطر في رمضان وعليها القضاء على قول أكثر أهل العلم. لها رخصة الفطر في رمضان وعليها القضاء بعد رمضان في قول أكثر أهل العلم. والدليل حديث أنس ابن مالك الكعبي، وهو ليس أنس خادم رسول الله، فهذا صحابي آخر من بني كعب يسمى أنس ابن مالك أيضا، يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة، ووضع عن الحامل أو المرضع الصوم، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث عند الإمام الترمذي في السنن وحسنه وقال وعليه أكثر أهل العلم، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إن الله وضع عن المسافر الصوم، أي جعل له رخصة الفطر في رمضان ثم القضاء، ونصف الصلاة، فالمسافر يقصر الرباعية فيصلي ركعتين، يصلي الظهر ركعتين، يصلي العصر ركعتين، يصلي العشاء ركعتين إن صلى منفردا أو إماما. أما إن صلى خلف إمام مقيم وجب عليه الإتمام مع الإمام. قال ووضع عن الحامل أو المرضع الصوم، أي رخص لها في الفطر في رمضان. وقال أكثر أهل العلم وعليها القضاء بعد رمضان إن استطاعت لا الفدية. وبعض أهل العلم ألزمها بالقضاء وبالفدية أيضا، أي تقضي وتطعم عن كل يوم مسكينا. لكن أن تطعم مسكينا مع القضاء لا دليل على ذلك، فعليها القضاء فقط إن استطاعت، وهذا هو الراجح. وهناك فتوى لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وكذلك لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن الحامل والمرضع تفطران وعليهما الفدية فقط ولا قضاء، وخاصة أن الحامل والمرضع متصلة حمل برضاع ويشق عليها ذلك. فأفتى ابن عباس وكذلك ابن عمر رضي الله عنهم جميعا أن الحامل والمرضع تفطر في رمضان وعليها الفدية فقط، تطعم عن كل يوم مسكينا، لأن ابن عباس ألحقها بالشيخ الكبير وبالشيخة الكبيرة، فهما يفطران وعليهما الفدية إطعام مسكين عن كل يوم، وفدية الإطعام تقدر بنصف صاع من طعام، أي ما يعادل كيلو ونصف من الأرز، ونحن نقدرها في الغرب عن اليوم بخمسة يورو، ثم تخرج طعاما لا مالا، ولك أن توكل من يخرجها لك طعاما إن عجزت أنت عن الإطعام، بل ولك أن تعد الطعام وتدعو عليه المسكين يأكل عندك وجبة عن كل يوم، بشرط أن تكون الفدية للمساكين، لأن البعض أحيانا في بعض المساجد يكون فيها إفطار على مائدة رمضان ويضع فيها الفدية، هذا لا يجزئ، لأن الإفطار في رمضان للجميع المساجد، للغني وللفقير، والفدية حدها للمسكين وليست للأثرياء ولا للأغنياء، فلا توضع في إفطار الصائم في المساجد، لأن الإفطار للجميع، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من فطر صائما قال صائما ما قال فقيرا أو مسكينا من الصائمين، فالفطر في المساجد للجميع، لذلك لا يجوز وضع فدية الطعام في إفطار الصائم، لا يجوز، إنما تدعو أنت المسكين في بيتك إن استطعت ليفطر عندك عن كل يوم مسكين، أو توكل غيرك ممن يقومون على ذلك من أهل العلم وغيرهم في بعض المساجد، فتعطيهم عن كل يوم إطعام مسكين بما يعادل 5 يورو هنا في ألمانيا، يبقى الشهر تنظر إليها كم يوم أفطرت لتخرج عن كل يوم إطعام مسكين. هذا عن الفدية. إذن خلاصة الأمر أن الحامل أو المرضع إن خافت على نفسها أو خافت على والدها أو استشارت الطبيبة أخبرتها أن الصيام يضر بها أو يضر بجميلها أو وليدها فيجب عليها الفطر إن كان هناك الضرر يجب ويحرم عليها الصيام. أحيانا إن صامت الحامل يؤثر ذلك بالسرب على الجميل من قلة الماء ربما أدت للإضرار البالغ بجنينها وأدت للعلل والأمراض والضعف الجسيم فيحرم عليها الصيام يحرم ووجب عليها الفطر. ونقول بعد رمضان إن استطاعت أن تقضي بلا مشقة بلا ضرر تقضي، فإن لم تستطع لأنها أصولت حمل برضاع فعليها الفدية فقط على قول ابن عباس وابن عمر فتطعم عن كل يوم مسكينا. ما أجمل إسلامنا وما أطيب تشريعاتنا، إنه إسلام يا قوم، دين المحاسن، دين الجمال، دين الرحمة والرفق. لو تدبرنا هذا عن الحامل والمرضع، وبما أننا في هذه الأيام أشرفنا على توديع رمضان بعد أن استقبلناه استقبال المستبشرين استقبال المودعين، ها نحن إخوة الإيمان والإسلام على مائدة ليلة الرابع والعشرين من رمضان، فما هي إلا ليالي معدودة ويودعنا شهرنا وقد حمل زادنا إلى ربنا، فمنا الفائز ومنا المحروم، فيا ترى من سيكون الفائز فنهنيه ومن سيكون المحروم فنعذيه، فمن قصر فيما مضى فليبادر بالإصلاح فيما بقي ويغتنم ما بقي من رمضان ويجتهد في الصيام والقيام والإحسان. لذلك شرع لنا الإسلام فريضة طيبة تجبر تقصيرنا على مائدة رمضان، وهي فطرة رمضان، زكاة الفطر من رمضان، وهي طعمة للمسكين طرت في باب من الأبواب، فتأتي صدقة الفطر جابرة لهذا النقص ولهذا التقصير مع التوبة. وصدقة الفطر إخوة الإيمان والإسلام كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال فرض علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة رمضان صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد الكبير والصغير الذكر والأنثى من المسلمين تخرج قبل صلاة العيد. فرضها النبي قوتا مع وجود النقود ومع وجود الحاجة في عهده للمال. لماذا؟ لأن العلة من صدقة الفطر ليست إغناء الناس بالمال أبدا، فهي طعمة ليوم العيد فقط أو أيام العيد، لا علاقة لها بمقاصد زكاة المال. زكاة المال من مقاصدها إعطاء المال والإغناء، تعطيه ما يكفيه طوال العام. من هذه صدقة فطر طعام قوت فقط؟ هذا وفق النص، وفق فعل النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، وفق فعل الصحابة وفعل الأئمة، فهي تخرج طعاما وفق السنة، وهذا ما عليه العلماء والفقهاء وفقا للنص الوارد عن رسولنا الأمين عليه الصلاة وأزكى التسليم. أما قضية أن تخرج الزكاة نقودا فهذا قول يدخل تحت باب الاجتهاد لبعض الفقهاء. تعجبت لقوم يتركون النص وفعل النبي ويذهبون لقول فقيه، هذا أمر جلل. حقيقة أمر يحتاج إلى مراجعة. قال أهل العلم: فقد قال الجمهور من العلماء وأجمعوا على أنها لا تجزي إلا طعاما، أي لا تقبل إلا من الطعام، فتترك ما أجمع عليه الفقهاء وما جاء عن رسولنا الأمين من قول وفعل وتذهب لقول فقيه، فهذا هو العجب. لذلك نقول إن الأصل في العبادة التوقيت، لا تؤخذ العبادة إلا من النص والدليل، قال الله قال الرسول، فمن خالف فعل الرسول وقول الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم يدخل في قوله عليه الصلاة وأزكى التسليم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود غير مقبول، وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود وغير مقبول. وعلى هذا أقول وردك الدليل عن سيد الخلق وعن خليل الحق محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم الذي قال عنه ربه وإن تطيعوه تهتدوا، وقال عنه ربه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال عنه ربه صلى الله عليه وسلم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، نسأل الله السلامة. ثم تترك قوله وتترك فعله متعللا بحاجة الفقير، نقول لك أأنتم أعلم أم الله؟ من الأعلم بحاجة الفقير؟ نحن أم الله الذي شرع على لسان رسوله، والرسول قال عنه ربه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلابد أن ننتبه في باب العبادات، فهذه فريضة وليست نافلة، إن كانت نافلة افعل ما شئت، قبلت أو لم تقبل لا حرج لأنها نافلة، لكن الفريضة ماذا تقول لربك غدا إن كان القول الذي قاله بعضهم بالنقود لا يغني ولا يقبل، وتأتي يوم العرض أمام ربك وما أديت فريضة زكاة الفطر طيلة عمرك. ومعلوم أن الفريضة يثاب فاعلها ويأثم تاركها ويتوعد بالعقوبة، نسأل الله السلامة. فالعاقل يلزم الدليل، فالعاقل الذي أخرجها وفق قول النبي أجزأته على كل الأحياء، صاع من طعام، ولا تتعلل وتتشدد بقول أهل الجهالة للفقير هنجيب له شعير. عجبا لكم عجبا لكم، قال أبو سعيد الخدري وكان طعامهم يومئذ من الشعير، هذا كان هو الطعام السائد في زمن النبوة، لكن له اليوم ليس من طعامنا وليس من قوتنا، بل في غالب الأمر يقدر للبهائم الأنف علف ولا يصنع منه الخبز للبشر. إذا ننتقل إلى القوت الذي في عهدنا والطعام الذي في زماننا، ماذا يأكل الناس؟ يأكلون الأرز، إذا أخرج من الأرز. ماذا يأكل الناس؟ يأكل الناس اللحم، أخرج اللحم. ماذا يأكل الناس؟ يأكل الناس الدجاج، أخرج من الدجاج، كما قال العثيمين رحمه الله، لأن القضية معلقة بالقوت أي بطعام القوم، طعام الناس. ادخل على الفقير بشطارة من الأرز وانظر إلى حاجته إليها. اليوم الفقير في ظل الغلاء والبلاء كوبا من الأرز مع بعض الماء صنع وجبة طعام للأولاد، أضاف عليه بعض البصيلات أعد وجبة طيبة، وإن أضاف إليه بعض من البطاطا صنع وجبة طيبة. من طيب يكفي الأولاد ويمنعهم من ظل الجوع، وهم في نفس الحاجة من الطعام في ظل الغلاء والبلاء،
فالطعام أنفع على كل حال، لا أولا ما جاء به الرسول وما أخبر عنه الرسول وما فعله الرسول وما عليه عامة الفقهاء والعلماء. أما من قالوا أو قيل كأبي حنيفة وغيره من بعض الفقهاء ضبطوها بالحاجة، قالوا يجوز وما قالوا يجب. الجواز لا يلغي الأمر الوارد عن النبي، وقول الفقير لا يلغي النص الذي جاء عن رسول الله. بل قال أبو حنيفة: إن رأيتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط، فاضربوا بقولي عرض الحائط، لا تقبلوا قولي بل خذوا عن رسول الله مباشرة عليه الصلاة وأزكى التسليم. ثم لماذا نضيق على الفقراء؟ أيها الرحيم، العامل لمصلحة الفقير أخرج زكاتك صاعا من طعام حاضت عليها مبلغا من المال صدقة للفقير، ليأتي بثياب وملابس للعيد لأولاده كما تزعم، والغالب يأخذها فيشرب بها الدخان، يجلس بها على المقاهي ويضيع الأطفال. الرجال يأخذون أموال الزكوات إلى جنة علب الدخان بالعشرة يورو بتاعتك، يجيب لك علب السجاير، يدخن الحرام. أيها الرحيم الذي هو حال الفقير، وكم من شكوى تأتينا من بعض الرجال البعيدين عن منهج الله يحصلون الزكوات ويضيعون قوت أهلهم من زوجة وولد. فحاجة الفقير في زكاة الفطر الطعام من المال، وافعل أنت ما شئت، فما علينا إلا أن نبلغك الحق، لأن الله سائلنا يوم العرض هل بلغت أم لا. لكن ليست من مسؤوليتي أن أقنعك أو أن ألزمك، افعل أنت ما شئت، هذه زكاتك أنت، هذه فريضة مفروضة عليك أنت، افعل أنت ما شئت، أخرجها مالا، أخرجها كرش بينور، أخرج ما شئت، هذه زكاتك وهذه فريضتك، افعل بها ما شئت. لكننا نلزم غرض نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم، ونقدرها في كل عام في هذه البلاد الغربية بعشرة يورو قيمة الصاع، ونخرجها وفق سنة نبينا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فالوكيل له حكم الأصيل، فإن وكلت في العبادة المالية أصبحت المسؤولية والأمانة على عاتق من أخذ منك القيمة حتى يخرجها وفق السنة على هدي الرسول عليه الصلاة وأزكى التسليم. فاتبعوا ولا تخالفوا، نقول هذا رحمة، نقول هذا تزكية، نقول هذا ونحن نرجو الخير لمن يسمع منا، نريد لك أن تفعل العبادة بصفتها كما فرضها ربك وكما شرعها نبيك عليه الصلاة وأزكى التسليم، لما قال لك ما قال فلان أو علان. لذلك رحم الله الشيخ الألباني عندما تكلم عمن أجاز القيمة، قال: والذين أجازوها عند الحاجة، والحاجة معناها أنه مع مر الزمان بعض البلاد ستحاصر ويمنع عنها الغذاء فلا يدخل إليها، كما حدث في سوريا من عهد قريب، وما حدث في بعض البلاد العربية الإسلامية من حروب داخلية ومن مظاهرات وثورات أدت إلى إغلاق بعض الدول، فلا يدخل إليها الطعام، بل ولا تدخل إليها مساعدات، وحوصرت في هذه الحالة. فقط قال: من بداخل البلدة مر عليه رمضان وعجز عن إيجاد الطعام وإخراج الزكاة يخرجها مالا لله فريضة لابد أن يؤديها قبل صلاة العيد، فهذا فقط الذي أجاز له العلماء، هذا الذي أجاز له قيمة. لماذا؟ لعدم وجود الطعام، لعدم وجود القوت. ففي مثل هذه الحالة يأتي قول الفقيه مناسبا للنص. لماذا؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، والحاجة تنزل منزلة الضرورة. إذا حوصرت قرية أو مدينة ومنع عنها الزاد أو الطعام لحروب أو كذا، فمن بداخلها إن جاء عليه رمضان أخرج زكاة فطره من القيمة، لأنه لا يوجد الطعام حتى يخرج من الطعام. بل سمعنا في بعض القرى والمدن في بعض البلاد كان الأطفال يأكلون أوراق الأشجار لعدم وجود الطعام ولعدم وجود الغذاء. في مثل هذه الحالة من كان بداخل تلك القرى يخرجها قيمة، لأنه لا يوجد القوت الذي يخرج منه. وهذا هو الضابط الذي قال عنه الفقيه بجواز إخراج القيمة عند الحاجة. فهذه الحاجة لا الحاجة التي يراها أهل الأهواء وأهل الآراء. إخوة الإيمان والإسلام، ما أجمل التشريع الذي يراعي حاجات الناس. فرض زكاة في المال تخرج مالا يراعى فيها حال المسكين طوال العام. فرض زكاة في الحبوب تخرج حبوبا. فرض زكاة للفطر تخرج طعمة. لماذا؟ لأنواع الحاجات المتعددة للناس راعى الإسلام في تشريعه جميع الحاجات. لذلك كثيرا ما نقول للمخالف أأنتم أعلم أم الله؟ الله أعلم جل جلاله بحاجة الفقير، وهو الذي شرع وقدر على لسان نبيه عليه الصلاة والتسليم. يوم الخميس القابل 29 من رمضان، ثم تتحرى فيه رؤية هلال شوال. فإن ثبتت الرؤية كانت الجمعة عيدكم، كانت الجمعة عيدكم. وإن لم تثبت الرؤية كان السبت هو العيد. إذن يتعلق هذا برؤية هلال شوال يوم الخميس القادم، وسوف نخبركم بإذن الله تعالى إن كان العيد هو الجمعة أو السبت على حسب الهلال. وصلاة العيد في المسجد إذا كانت الجمعة أو كانت السبت ستكون في 9 صباحا كالعادة. كذلك إن وافق العيد يوم الجمعة، فمن حضر العيد ممن هم بعيدين عن المساجد له أن يصلي الجمعة ظهرا ولا يأتي المسجد في الجمعة. أما المسجد لابد أن يجمع، لأن النبي عندما اجتمع العيد مع الجمعة قال رخص لأهل الحوالي الذين أتوا من بعيد أن يصلوا ظهرا، وقال وإنا مجمعون. المسجد لابد أن يقيم الجمعة إن وافقت العيد. هذا والله أعلى وأعلم. اجتهدوا فيما بقي من رمضان حتى يغفر لكم ما مضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Al-Abama, dem Barmherzigen und Frieden und Segen. Seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam Frieden und Segen, seien auf ihn, auf seine Gefährten und all diejenigen, die ihn folgen lassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer wunderschönen Vortragsreihe in diesem heiligen Monat über Ahlul Ahbar. Ahlul Ahbar in Ramadan. Diejenigen, die eine Entschuldigung haben, diejenigen, die eine Genehmigung haben, diejenigen, die im Ramadan essen dürfen oder essen könnten, wenn eine Erschwernis für sie auftritt. In den letzten Vorträgen haben wir auch aufgezeigt und beschrieben, dass unsere Religion eine Religion der Erleichterung ist. Und dass Allah Azza wa Jal bei jeder Erschwernis, die wir bei einer Pflicht empfangen oder haben, gibt uns Allah Azza wa Jal eine Erleichterung. Weil Allah Azza wa Jal sagt, er will uns nicht etwas erschweren, sondern er will uns alles vereinfachen. Und er hat, subhanahu wa ta'ala, für unsere Umma Erleichterung eingeführt, sobald eine Erschwernis vorhanden ist. In den letzten Vorträgen haben wir gesprochen über Al-Sheikh Al-Kabir, jemand, der alt ist, ein alter Mann, oder Al-Mar'a Al-Azuza, eine alte Frau, und über die Kranken, über die Reisenden, und im letzten Vortrag, oder letzte Predigt, haben wir über Al-Ha'id, die ihre Periode hat, und Al-Nufasa, diejenigen, die in der Entbindung oder während der Entbindung oder nach der Entbindung Blut verlieren. Und heute, inshallah ta'ala, werden wir mit dem nächsten Punkt fortfahren, nämlich die schwangeren Frauen und die stillende Frauen. Es ist eine Pflicht für jeden Ehemann hier, der hier sitzt, seine Ehefrau, diese Regelungen weiterzugeben. Für jeden Sohn, seine Mutter, seine Schwester beibringen, den Mann, je nachdem. Und wenn diese Person nicht in der Lage ist, Wissen aufzunehmen und den Frauen zu Hause weiterzugeben, dann sollte man den Frauen die Erlaubnis geben, dass sie die Moscheen besuchen können. Warum? Weil Talab al-Ilm, das Wissen, sich aneignen, Farida ala kulli Muslim, ist eine Pflicht für jeden einzelnen Muslim. Sowohl für Frau als auch für einen Mann. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagte, La tamna'u ima' Allah, masajid Allah. Verbietet euren Frauen oder den Frauen an sich nicht, dass sie die Moscheen besuchen können. Sie müssen an Wissen rankommen. Und subhanallah, gibt es immer wieder Ehemänner, die diese primitive Art und Weise haben und trotzdem nach Angewohnheiten leben und sagen, das gehört sich nicht. Eine Frau muss zu Hause bleiben. Dann bring ihr das bei. Bring ihr die Urteile bei. Was wirst du Allah Azza wa Jal Yawmul Qiyamah sagen, wenn er dich befragt, du bist verantwortlich für deine Ehefrau, verantwortlich für deine Tochter. Entweder du bringst ihnen das Wissen bei oder du lässt sie in die Moscheen gehen und das Wissen selber beibringen. Subhanallah, gibt es Frauen, die immer noch nicht wissen, wie sie beten sollen. Eine Frau, die nicht weiß, wie sie Allah Azza wa Jal anzubieten hat. Und das ist die Intention, warum wir erschaffen worden sind. Al-Ibadah, die Anbetung. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ich habe die Jinn und die Ins nur erschaffen, damit sie mir anbieten und mir dienen. Und dieses Ziel müssen wir alle erreichen. Kommen wir nun zurück, eine schwangere Frau und eine stillende Frau. Es gibt immer zwei Fälle. Der erste Fall ist, dass das Fasten einer schwangeren Frau oder einer Frau, die stillt, hat wieder auf sie selbst einen negativen Einfluss. Das heißt, sie kann fasten, sie fühlt kein Erschwernis und dies hat auch das Kind in ihrem Bauch oder das Kind, was sie gerade stillt, keinen negativen Einfluss. Es gibt ja Frauen, die künstliche Milch von den Ärzten bekommen haben und ihre eigene Milch tut sie nur als eine Art Supporten, Unterstützung. Das heißt, diese Frau hier, sie könnte eigentlich fasten. Das heißt, sie muss auch fasten. Das ist Fall Nummer 1. Fall Nummer 2 ist, dass diese Frau Angst hat zu fasten, Angst auf ihre eigene Gesundheit und Angst auf die Gesundheit des Kindes in ihrem Bauch oder den sie stillen muss. Und diese Frau, für sie ist es verboten zu fasten. Sie muss nachholen, nach der Überlieferung von Anas ibn Malik al-Ka'bi, radiallahu anhu. Dieser Anas ibn Malik al-Ka'bi, er ist nicht der Diener von dem Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sondern ein anderer Gefährte, radiallahu anhu. Er sagt, Inna Allah wada'a anil Musafir. Allah azza wa jal hat für den Musafir, as-Sawm, das Fasten, weggenommen. Er kann quasi essen. Wa nisf as-Salat, und die Hälfte des Gebets, er kann ja Taqsir machen. Wa wada'a anil Hamil, und er hat für die Schwangere, al-Murdi' und die Stillende, as-Sawm, quasi als Erleichterung gegeben. Sie muss nicht fasten, aber in dieser Überlieferung sagt man hier, man muss nachholen. Aber wenn die Frau nicht nachholen kann, weil sie immer noch vielleicht stillen muss oder die Angst auftritt, dann muss sie Al-Fidya machen. Dann muss sie nach Al-Fidya machen. Wie Ahlul Ulm gesagt haben, an Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu und ibn Umar radiallahu anhuma kulluhum, Al-Fidya tu faqat, nur die Al-Fidya. Wala qada, und es gibt kein Nachfassen. Das ist die eine Art und Weise. Das heißt, wenn sie nicht kann, dann kann sie jedenfalls nur Al-Fidya ausgeben. Und das sind dann 5 Euro für einen Tag. Andere Gelehrten, es gibt eine andere Meinung, für die es keinen Beweis gibt, die sagen, sie muss nachholen und Al-Fidya bezahlen. Aber dieser Beweis, es gibt keinen authentischen Beweis dafür, deshalb lassen wir dies weg. Und eine Al-Fidya, 5 Euro, für jeden Tag, den die Frau nicht fassen kann, in Moscheen auszugeben, die Iftar Jama'i machen, bei uns hier, das ist nicht erlaubt. Weil Al-Fidya sollte nur für die armen Menschen ausgegeben werden. Und in unseren Moscheen kann jeder essen. Die Reichen und die Armen. Und deshalb muss man dieser Fidya, das Geld, anders ausgeben. Für die Armen nur gedacht und nicht für die Reichen ebenfalls. Meine lieben Geschwister, wir befinden uns aktuell in den letzten Tagen von Ramadan. Und es gibt viele von uns, die vielleicht in irgendeiner Weise zu kurz getreten sind. Vielleicht im Gebet. Vielleicht war ihre Zunge zu voreilig, haben sie jemanden beleidigt, über jemanden Riba gemacht. Und aus diesem Grund hat Allah für uns als Pflicht auferlegt, dass wir Zakat al-Fitr ausgeben. Zakat al-Fitr als Speise, Zakat al-Fitr als Mahlzeit und als Reinigung für das, wofür wir zu kurz getreten sind im heiligen Monat Ramadan. Die Überlieferung besagt, Farada alayna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, er hat uns zur Pflicht auferlegt, Zakat
Ramadan.
Zakat Ramadan, Sa'an min Tamr, einen gewissen Anteil von Datteln, auch Sa'an min Sha'ir, oder einen gewissen Anteil von Gerste oder Malz, ala al-Hur, für jemanden, der frei ist, wal Abid, jemand, der als Sklave ist, Al-Kabir, der Große, Al-Sarir, der Kleine, Al-Zakar, männlich, wal Unsa, weiblich, min al-Muslimin, von den Muslimen. Diese Überlieferung ist klar und deutlich, dass wir die Spende an sich als Speise ausgeben müssen, als eine Mahlzeit ausgeben müssen. Und deswegen gibt es ja die Intention von Zakatul Mal und die Intention von Zakatul Fitr sind ja unterschiedlich. Zakatul Mal ist dafür gedacht, dass wir den Armen reich machen. Das heißt, deswegen sollte man am besten jemanden das komplette Geld einer Person geben. Und damit löst du ihre Probleme. Aber Zakatul Fitr, die Intention ist eine Mahlzeit. Sogar der Name sagt es ja, Zakatul Fitr. Und deswegen sollte man das als eine Mahlzeit abgeben. Und die Gelehrten sagen sowas, subhanallah, sie werden nicht angenommen, wenn man diese Zakat als Geld ausgibt. In der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gab es ja auch Geld. Die Leute wollten ebenfalls Geld haben. Aber trotzdem hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Zakat als Essen ausgegeben. Aber dann gibt es subhanallah immer noch Menschen, die sagen, ja, Essen, ich werde genau nach der Überlieferung gehen, ich werde Gerste oder Malz kaufen und ihnen geben. Das geht auch nicht. Du musst sie so ausgeben nach der Gewohnheiten, nach der Essensarten des Volks. Wenn die Marokkaner Tagine essen zum Beispiel, dann gibst du ihnen ein Kilo Fleisch oder Hähnchen oder Kartoffeln und Brot. Das, was sie essen. In anderen Ländern gibst du ihnen Reis, vielleicht auch Fleisch oder Hähnchen. Das, was sie essen. Wie Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu wa rahimahullah, Ta'amuhum kana min al-Sha'ir. Ihr Essen war früher Gerste und Malz. Aber heutzutage, al-Sha'ir, die Gerste und Malz, das ist Tierfutter. Willst du deiner armen Kollegen Tierfutter geben, dass sie essen können? Und deswegen musst du für sie das kaufen, was normale Menschen in diesem Volk essen. Und dann kommen immer wieder Aussagen von anderen Brüdern und Schwestern und sagen, ja, aber der Gelehrte, der und der hat gesagt, ich kann auch Geld ausgeben. Wir haben hier eine klare Überlieferung, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, wir müssen es als Essen ausgeben. Wieso muss ich dann auf andere Leute reden, die andere Meinungen haben oder vertreten? Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala sagte, yajuzu, wenn es notwendig ist, yajuzu. Er sagte nicht Yajibu. Es ist keine Pflicht, aber es könnte, wenn es notwendig ist. Und Abu Hanifa war derjenige, der sagte, wenn meine Aussage der Aussage des Propheten widerspricht, dann wirft meine Aussage weg. Gegen die Wand oder einfach mal, nimmt sie nicht an. Selbst hat er es gesagt. Und wir haben aktuell eine klare Aussage. Und abgesehen davon sagen andere Gelehrten zu dieser Aussage, ihr sagt Yajuzu, für die Notwendigkeit. Wann ist die Notwendigkeit? Notwendigkeit ist da bei einem Al-Hisar in Syrien vor kurzem. Da dürfen keine Einfuhren rein. Sie haben kein Essen gehabt. Sie haben gar nichts gehabt. Sie haben Blätter von Bäumen gegessen. Sie haben kein Essen zum Ausgeben. Dann sagten die, Yajuzu, du darfst. Warum? Weil die nur Geld haben. Aber theoretisch ist Zakat al-Fitr als Mahlzeit auszugeben. Und wenn du, mein lieber Bruder oder meine liebe Schwester, dir Sorgen machst, dir tatsächlich Sorgen machen, die armen Leute, dass sie Geld bekommen und Geld mehr notwendig haben, dann gib ihnen doch von deinem eigenen Geld, dass du gerade mal 10 Euro da ausgeben musst. Gib ihnen doch 50 Euro. Als Art zusätzlich, wenn dir ein armer Mensch leid tun sollte, kannst du dein anderes Geld, kannst du ihm spenden und ihm in seinem Leben verhelfen. Das ist auf jeden Fall nicht verboten. Wir kommen dazu, dass Zakat al-Fitr nach der Sunna in Sulzbacher Moschee, Alhamdulillah, als 10 Euro gilt, kannst du beim Sheikh abgeben, Hafizallah, und wir werden dafür sorgen, die Verantwortung gilt dann bei uns, dies nach der Sunna auszugeben. Wir wollen nur das Gute für euch. Wir erklären euch die Regeln, wie es sein soll. Wir können euch nicht zwingen, aber ihr könnt natürlich, Alhamdulillah, selber entscheiden, wie ihr damit umzugehen habt. Nächste Woche, Donnerstag, ist der 29. Ramadan und dort werden wir den Mond beobachten. Haben wir den Mond gesehen, wird der Freitag, inshallah ta'ala, das Eidgebet sein. Wird der Mond nicht gesehen, wird das Eid, das Fest, am Samstag sein. Das Gebet wird um 9 Uhr morgens stattfinden. Falls der Eid am Freitag sein sollte, dann haben die Gelehrten für diejenigen, die weit wohnen, weit von den Moscheen wohnen, gesagt, man könnte dieses Gebet um 9 Uhr morgens zusammen mit dem Dhuhr-Gebet beten. Als Erleichterung für diejenigen, die viel zu weit weg wohnen. Aber theoretisch, dass wir zusammen in einer Moschee beten, morgens in Eid-Gebet, ist vorzugsweise, ist besser. Das heißt, wir werden uns hier treffen, inshallah, um 9 Uhr morgens, dass wir hier zusammen beten. Und ein Jumu'ah-Gebet ist trotzdem, wenn der Eid in einem Jumu'ah stattfinden wird, muss auch stattfinden. Das heißt, sowohl Eid-Gebet als auch das Jumu'ah-Gebet. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم
الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين خليل الله محمد على آله وأصحابه والتابعين ثم أما بعد فأذكر أحبابي من المحسنين من أهل الكرم والجود والعطاء والصدقات والنفقات أذكرهم بدين المسجد فالمسجد عليه دين قريب من 100,000 يورو وكانت هذه الديون قد وصلت أكثر من 200,000 ولله الحمد والمنة تم تسديد أكثر من 100,000 يورو في العام الذي مضى ونريد في هذا العام أن نرفع الحرج عن بيت من بيوت الله وهذا غرم على بيت من بيوت الله ومعلوم أن الغارمين من مصارف الزكاة خاصة في دول الغرب ف من له زكاة مال أو من له صدقات يريد أن يجعل صدقة جارية لقريب أو حبيب لأب قد توفى أو لأم قد توفت أو لزوجة أو ولد فالبدار البدار فالدين في الإنشاءات يعني هذا الدين كان في إنشاءات المسجد وإقامته فمن سدد الدين كمن أنشأ المسجد فهي صدقة جارية له ولذويه عند الموت يصل الأجر وأنت في قبرك يصل لأحبابك كلما ركع راكع أو سجد ساجد أو تعلم متعلم أو علم معلم أو صلى مصل في ميزان حسناتك ومن صنعت من أجله الصدقة الجارية فالبدار البدار إخوة الإيمان والإسلام أروا ربكم من أنفسكم خيرا فهي أمانة شرعية سنسأل عنها جميعا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح في هذه الأيام وفي غيرها اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا وألف بين قلوبنا أصلح ذات بيننا اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان فرج كرب أهلنا في فلسطين اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين اللهم فرج كرب المسلمين في فلسطين اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه اللهم طهر المسجد الأقصى من المفسدين فيه يا ربنا أحصي أعداءك عددا يا ربنا أقتل أعداءك بددا يا ربنا لا تجعل لأعدائك غاية في المسلمين ولا تجعل لهم على المسلمين سبيلا اللهم فرج كرب المنكوبين من المسلمين في سوريا اللهم فرج كرب المنكوبين من المسلمين في تركيا اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان يا رب العالمين اصرف عنا البلاء واصرف عنا الوباء واصرف عنا الغلاء اللهم صب علينا الخير صبا صبا ولا تجعل عيشنا كدا كدا اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين اللهم فك أسر المأسورين واشف المرضى يا كريم وارحم موتى المسلمين احفظ لنا نساءنا ربي لنا أولادنا اجعلهم قرة عين لنا اجعلهم صالحين مصلحين واحفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم اشف مريضهم وارحم ميتهم اذهب همهم وحزنهم ابدلهم فرجا وفرحا حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء اللهم حقق مطلوب ومرغوب كل من سألنا الدعاء ارحم ضعفنا تولى أمرنا اللهم تقبل صيامنا وتقبل قيامنا وبلغنا ليلة القدر واجعلنا فيها من المقبولين أعد رمضان علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة برحمتك يا أرحم الراحمين
اجعلنا من عبادك الراشدين عباد الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والباغي يعظكم لعلكم تذكرون. كان هذا هو الكلام وبقي العمل. وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا.